بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بكره ان شاء الله 27 رمضان يوافع عيد نياحة القديس العظيم عند مقار او مكاريوس او مقاريوس الكبير كوكب برية شهيد او اب رضان وادي النطرون. ونوع الثاني لتعييد الكنيسة في 19 مصر. 19 مصر ده عيد نقل جسده، لانه كان في بعض المؤمنين من بلد اسمها شبشير في المنوفية، لأنه هو أقام في شبابه فترة في شبشير كان اسمها ششوير تبع المنوفية، فبعض المؤمنين من شبشير سرقوا جسده وبنوا عليه كنيسة هناك في شبشير موجودة لغاية دلوقتي باسمه. فالرهبان في عهد البابا ميخائيل رجعوه للدير، فعيد نقل جسد 19 مصر. عشان كده في الزكتولوجية بتاعته اللي بنقولها طبعا الزكتولوجية حاطينها الرهبان أولاده، فيقول نؤمن أنك كائن معنا روحا ونفسا وجسدا، لأنه لما إيه رجع رفاته للدير يعني، فيقول نؤمن أنك كائن معنا روحا ونفسا وجسدا وصائرا لنا شفيعا ومعزيا لنفوسنا، فلهذا نسألك كأولاد صلواتك تطلب من الرب عنا ليعمل رحمة لنفوسنا. كأولاد صلواتك يعني، لأن صلواته أثمرت رهبان يعني. القديس أبو نقار الكبير كان ابن لأب كاهن اسمه إبراهيم، وأمه كان اسمها سارة، وبرضو أبونا إبراهيم ده وسارة كانوا عاقرين برضو زي إبراهيم أبي الآباء وسارة، ما كانوش ينجبوا نسل يعني لغاية ما كبروا في السن، وكانوا عايشين في إحدى قرى منف. منف يعني اللي هي منطقة الجيزة والحلوان وكده اللي هي مصر يعني. وفي ذاك الوقت حصل شغب وثورات، وكان يعني في فوضى، أي واحد يقوم على حد تاني يقتله، أي حد ينهب ممتلكات الآخر، ما كانش فيه يعني ضبط وربط يعني في ذاك الوقت يعني. حتى مذكور انه في الفترة من 295 ل 297 ميلادية ايام الامبراطور ديقلديانوس، كان في والي تبعه على مصر، مذكور في المؤرخين يعني قالوا ان في الفترة دي حصل ثورات في مصر يعني. فبسبب الشغب ده أبونا إبراهيم الكاهن ده بإعاذة من الشيطان ناس هجموا على بيته وأخذوا كل اللي لقوه في البيت من ممتلكات وخلية ومواشي، وصابوا البيت يعني شبه تارك. مراته اللي هي سارة قالت لزوجها الكاهن أبونا إبراهيم ده تعال نمشي من هنا، دام نهبونا وخدوا ممتلكاتنا ملناش، وقعد في البلد دي. فهو ما كانش عاوز يفارق القرية اللي هو فيها، لكن يعني ربنا أقنعه بواسطة حلم أو رؤية أو شيء إن هو يسمع لصوت زوجته في الأمر ده، لأن الأمر ده من الله. وفعلا انتزع هو وامرأته الى قرية ششويه دي في المنوفية اللي اسمها شبشير دلوقتي، وكان معاه بعض من ال اتبقت يعني فلوس قليلة معاه. فلما راح شبشير اشترى قطعة ارض زراعية يعني، وكان يشتغل بالفلاحة لانه قانون الكنيسة ما يجزش للكاهن اذا ساب الكنيسة اللي بيخدم فيها وراح بلد تانية، ما يجزلوش انه يخدم في البلد التانية الا باذن من الاسقفين، اسقف البلد اللي كان فيها واسقف البلد اللي راح لها. واشتغل بالزراعة والفلاحة، وربنا يعني في ذاك الوقت اظهر فضيلته، وكانوا الكهنة بتوع شبشير لما شافوه وعلموا ان هو كاهن وشافوا الوداعة والنعمة عليه قالوا له تعال اشترك معانا في خدمة المذبح المقدس. قال لهم انا ما اقدرش عشان قوانين الكنيسة. حدث بعد ذلك ان هو مرض شديد، وبقى مش قادر يتحرك ورائد على ظهره. فلما اشتد به المرض قال لزوجته شوفي لي شبان مؤمنين من الكنيسة يجي يشيلوني ويحطوني في الكنيسة، يعني اقضي ليلة في الكنيسة واصلي هناك لعل الرب يشفيني يعني. وفعلا نقل الى الكنيسة، وفي تلك الليلة هو لوحده في الكنيسة رأت قدامه بالهيكل، ظهر له ملاك الرب وقال له قوم في طلعة منيرة، قال له قوم، قال له اغفر لي انا لا استطيع ان اقوم انا مريض، سامحني انا ما اقدرش اقابلك. قال له بقول لك قوم، الرب ارسلني عشان اشفيك وابشرك انه في مثل هذا اليوم من العام المقبل الله يعطيك ابن وهتسميه مقار او مكاري او مكاريوس، وهيكون مقبول كاسمه لكلمة مكاريوس. مكاريوس معناها مغبوط او سعيد او مبارك او طوباوي، حتى طوبة مثلا طوبة للمساكين بالروح في اليوناني، مكارجي يعني مطوبون هم المساكين بالروح، مطوبون هم الحزانة الان لانهم يتعزون، مغبوطون هم الودعاء لأنهم يرسون الأرض. فمكاريوس يعني مطوب أو مبارك أو سعيد أو مغبوط. فالأب إبراهيم حس بالصحة في جسده وقام لقى نفسه قدر يقوم وشفي من كل ضعف كان في جسده في ذاك الوقت، وعاد إلى بيته. و مرت السنة والرب أعطى إبراهيم وسارة أيضا ابن في شيخوختهما كما وعد. ومن ساعة ما ولد له الابن مكاريوس وسع الله في أرزاق الكاهن إبراهيم أكثر، وافتنى أكثر وبقيت له مقتنيات كثيرة ومواشي وكده. لما كبر الطفل مكاريوس قليلا ظهرت عليه النعمة والحكمة، وكان يلاحظ عليه ان هو ما يشتركش مع الاطفال او الغلمان اللي في مثل سنه في اللعب بتاع الاطفال وكده يعني. وكان يلاحظ عليه رجاحة عقله ورزانته ووداعته وقلة كلامه، واذا رأوه في البيت يرونه مصليا وإذا رأوه خارج البيت لا يرونه إلا داخل الكنيسة يقرأ بكتب الكنيسة، حتى إنه كانوا يطلقوا عليه اسم الشاب الشيخ. الشاب الشيخ لقب اليوناني اسمه بيداريو جيرون، بيداريون يعني طفل، جيرون يعني شيخ، يعني لأنه في سن الشباب لكن في حكمة ورزانة وتعقل الشيوخ، ولحب الكهنة له أما شافوه روحاني وحكيم وصامت ومهتدي ويحب ربنا ويحب الصلاة ودراسة الكتب المقدسة، أخذوه للأسقف، والأسقف سامه قارئ أول درجة درجات الشماسية اسمه أناغنوستس. أناغنوستس يعني قارئ، يعني يقرأ، اللي بيقرأ المنجلي اسمه قارئ. أما كبر شوية أبوه وأمه حبوا يجوزوه، إنهم حاسوا إنهم تقدموا في السن وليهم ممتلكات كثيرة، فيعني قالوا إحنا عايزين نفرح بيه قبل ما إيه نتنير. وكان في ذاك الوقت أيضا برضو الكهنة عاوزين يجوزوه عشان يرقوه يبقى كاهن معاهم يعني. فحصل انهم ضغطوا عليه وجوزوه بغير اختياره، وهو كان عاوز يعيش في تبتل، لكن من اجل الضغط وطاعته لابويه يعني وفاهم وصلى وقال يا رب ساعدني ان نعيش حسب ارادتك. جوزوه ورسموه شماس عشان تبقى الخطوة السابقة على الكهنوت. وصباحية ما جوزوه هو تظاهر بالمرض، فأبوه قالوا له مالك رأيت؟ قال لهم أنا تعبان ويعني صحتي ضعيفة شوية. قال لهم طيب، قالوا له طيب نتعالج، نعالجك يعني. قال لهم العلاج بتاعي تسمحوا لي ايه اروح رحلة شوية ايام عشان اغير هوا مع القافلة اللي طالعة النهاردة تروح تجيب الملح. كان ابوه عنده جمال وكان في قوافل يروحوا من اقليم المنوفية يروحوا وادي النطرون يجيبوا ملح، لغاية الوقت في بحيرات النطرون بتجيب ملح، والنطرون ده برضو اسم النطرون الصوديوم اللي هو ناتريوم اسمه، حتى رمزه الكيميائي ان ايه ناتريوم، ومنه النترات وكده يعني، بس مواد النطرون من ملح يعني. فقال لهم تسمحوا لي يعني اروح مع القافله، اروح معاهم في طريقهم لوادي النطرون يجيبوا الملح واغير شويه ايام هناك. قالوا له روح. هو كان قصده يهرب من الايه، من الاخت اللي جوزوها له دي يعني. نعم اكليل كامل وكل حاجة، بس هو ايه ما كانش يعني راغب في الزواج، ويعني قال احسن حاجه يعني ابتعد يعني. فراح مع القافله وادي النطرون، طبعا مشوار سفر بالجمال فبيبقى سفر متعب شويه. فاما وصلوا الجمالين من الساعه طبعا ايه بالليل ناموا نوم عميق، هو كان نايم ولسه ما نمشي ما نعسش يعني. ف هو ورائد على الأرض شاف ملاك من صغمة الشروبين أو الكيروبين مفردها كروب اللي هم طغمة ذوي الستة الأجنحة المملوئين أعينا ومنيرون أو يعني ثم ظهر له الكروب فاك ورشم على نفسه الصليب وقال له ما تخافش. فلما قال له ما تخافش نزل عنه الخوف. قال له قوم قام. قال له انظر حولك وتأمل في الجبل المحيط بك. فبص في الجبل قال له ايه يعني الجبل ما فيهوش حاجة. انا لا ارى سوى البحيرات والبرد والنخيل. البرد ده بيبقى طالع في المستنقعات يعني المية. قال له الله يقول لك اني اعطيك هذا الجبل ميراثا لك ولأولادك من بعدك وحسنا انت رغبت عن الزواج لان مشيئة الله ليست في ان يكون لك اولاد جثدانيين بل سيعطيك الله نسلا روحانيا يعبدون الله في هذا المكان وسيخرج منك رؤساء ومقدمون انهض من نومك وتذكر جميع ما قلت لك ومتى صرت كاملا اعود فاظهر لك ثانيه وأكلمك بما يجب. وبعد كده اختفى عنه الملاك فبقى هو داهش وبيفكر ويتأمل في هذه الرؤية ومعنى هذا الكلام ومش قادر ينام. لاحظ عليه الجمالين تاني يوم ان هو ايه سارق وبيفكر ويقول له مالك ويقول له مفيش حاجة. حملوا الملح ورجعوا وهو رجع معاهم مع القافلة فوجد ان الفتاة اللي هم جوزوها له بحمى شديدة وبعد ساعات قليلة ايه تنيحت فتأكد انه دي كانت فعلا ارادة الله اللي وضعها في قلبه. ولما شافها فارقت الحياة قال لنفسه تأمل يا مقارة في ذاتك لأنك ستؤخذ مثلها فاغتنم فرصة حياتك. يعني هو طبعا فرح ان ربنا حقق له رغبته وفي نفس الوقت اخذ عبرة يعني من وفاة هذه الزوجة في ان هو يغتنم باقي عمره ان يعيش فيه لله لانه هيؤخذ مثلها. واستمر في خدمة ابيه الشيخ حتى تنيح وبعد ما تنيح ابوه ودفن ابتدى يبيع وهو الوارث الوحيد لابيه وامه ابتدى يبيع في المقتنيات والاملاك اللي سابها له ابوه ويوزع على الفقراء. مراته والدته لما سمعت انتهرته قالت له ايه يا ابني اللي بتعمله بتبيع في مراته ابوك توزع على الفقراء وبعدين لما تبيع كل حاجه تشتغل شحات ولا تشتغل اجير عند الناس ما تبيعش حاجة تاني. الله حاضر يا امي. بعد الكلام ده بست شهور تنيحت الامة ايه ايضا فراح بايع بقية ما يملكه وكان فيه في ذاك الوقت انسان متوحد شيخ ما كانتش لسه الرهبنة ظهرت ولا الأديان إنما كان في أعداد قليلة من الأفراد من محبتهم لله، كل واحد الأعداد القليلة دول واحد يخرج برا القرية بتاعته قرب الجبل مثلا ويبني لنفسه، أو بعيد شوية عن القرية ويبني لنفسه عش أو كوخ بسيط ويتوحد ويتعبد فيه ويشتغل ويأكل نفسه بس، أو يشوف حد يختمه يعني في المعيشة يعني. لكن ما كانش الرهبنة ظهرت بالصورة المنتظمة اللي بنشوفها الوقت يعني، أو الرهبنة المشتركة يعني الجماعات يعيشوا مع بعض سواء في نظام الشركة أو بتاع الأسيس القديس الأخوميوس، ولا في نظام التوحدي اللي أسسه القديس أنطونيوس، لأن القديس باقوميوس أسس الرهبنة في الصعيد، لكن القديس مقاريوس كان في الدلتا. أبو مقار ولد سنة 300، وابتدى هو لما مات أبوه وأمه كان عمره حوالي 30 سنة، فراح للشيخ ده وقال له أنا أوصل الانفراد لأهتم بخلاص نفسي. فالشيخ المتوفى ده الحبيس يعني كان حبيس ويدوبك كده يروح القداس بس، ما يخرجش إلا يحضر القداس في الكنيسة يوم الحد ويرجع في وحدته. فقال له بإلهام من الله الذي فكرت فيه تممه، لأن هذا الأمر من الله. وقال له إن يبتعد عن القرية ويسكن وحده يتشبه بالشيخ ده يعني. فعمل كده القديس أبو مقار، اعتزل ووزنته الأولى دي خارج القرية استمرت حوالي 10 سنوات. قرب نهاية ال10 سنوات دي أهل القرية اللي هو كان معتزل خارجا عنها لما رأوا تواضعه وفضائله برضو أخذوه غصبا عنهم ورسموه كاهن، أخذوه للأسقف. هو رسموه قسيس وبرضه هو ما كانش عاوز يستمر يعني في خدمة الكهنوت، برضه كان بيحب الوحدة. في مرة من المرات كان هو خارج المسكن البسيط اللي عمله نفسه ده خارج القرية، يعني خرج للقضاء حاجة ما، أما رجع لقى واحد لص جايب جمل، والجمل بره بارك بره المسكن بتاعه، واللص دخل ايه بيسرع الحاجات بتاعت القديس مقاريوس. فأبو مقار ما فهموش ان هو صاحب المسكن ده، وانتظر بره لغاية لما دوبه طلع كل حاجة وحطها على جمل، وراح نفس الجمل عشان يقوم اللص يعني صاحب الجمل، فالجمل مرضيش يقوم. فراح ابو مقار، ابو مقار حتى كان بيسموه جمال لانه كان يروح مع الجمالين يجيبوا المطرون يعني، كان عنده جمال فهو يعرف يعني يتعامل مع الجمال. فراح هو نفس الجمل وقال له قوم يا مبارك راح الجمل قام ومشي بالحمولة بتاعته. مشي شوية واللص صاحب الجمل ماشي ورا الجمل وابن مقار ماشي وراهم، ويقول لنفسه ما تزعلش المقار اننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح اننا لم نخرج منه بشيء. مشي الجمل شوية وراح برد تاني، يحاولوا الخصوص يضربوه ما فيش ايه مش راضي، يقوم وما رضيش يقوم غير لما انزلوا الايه كل الحموله من عليه. وبعد كده طبعا ايه القديس استرد امتعته ورجع لحبيك. ف يعني القصة دي توضح ان هو كان من بداية حياته الرهبانية ممتلئ بالإيمان بالله وما يحزنش على فقد أي شيء من قش هذا العالم. طبعا كان بيشتغل زي المطاحين في ذاك الوقت، يجيبوا فوس الساعة في النخيل ويملوه بمية ويشقوه يشوفوا الفوس أو الساعة في الأمريكي في الاثنين، يبقى في سكينة زي بتاعت يصلح الجزم سكينة كده ملهاش ليها سلاحين يعني، يشقوا بيها الفوس بعد ما يلينوه بمية ويغفروه ويعملوه مقاطع صغيرة كده. فكان بيجي له راجل يعني تقي تطوع ان هو يخدمه بانه ياخد المقاطع اللي يشتغل بيها يبيع حاله ويشتري له ايه يشتري له الطعام يعني. اما الشيطان بقى شافه ان هو مثابر على العباده والنصح وعازف عن محبه العالم. طبعا الشيطان ما احتملش يشوف واحد بيحب الرب من كل قلبه، فالشيطان طبعا يغتاظ من اولاد الله ويحب يقتلهم في تجارب عشان ما يستمروش في الطريق. فحصل تجربه شديده في ذاك الوقت انه كان في فتاة من القريه دي، في شاب أغواها على الخطيئة وكمل معاها الخطيئة، وبعد كده لما ظهرت الخطيئة عليها يعني بعد عدة شهور بقت هي الفتاة أمها بتقول لها ايه الموضوع ده ايه، فقالت له ده قالت لها طبعا دي عزم الشيطان على بق الشاب اللي اخطأ معاها، قال لها اذا سألوك قولي ده ايه ده المتوحد هو اللي عمل كده. فقالت امها كده قالت لها ده المتوحد. ابوها ما جه من الشغل الام قالت شوف الراجل المتوحد اللي احنا كنا بنقول عليه قديس ومبارك وكده وكده هو اللي عمل في بنتك وكده. الاب اختاز طبعا غير شديد ومن غير ما يتحقق، فاخد معاه شوية رجال من القرية بغضب وغيظ صراخ ايه كسروا الباب على القديس وافرقوه وشدوه من لحيته، واللي كان يضربه على وجهه واللي يركنه واللي يبصق على وجهه واللي يقطع خدومه واللي يهينه واللي يركله برجله وهو مش فاهم حاجة. راحوا طلعوه قعدوا يلفوا في الشوارع القرية بتاعته، الناس يسمعوا ايه يسألوا ده عمل كذا كذا، هذا الراهب افسد عفة ابنتنا بتقول. وهو اللي بيحكي القصة دي أبو معاذ بيقولوا علقوا في رقبتي آذان جرار مسودة، يعني أما الجرة الكسر يعني يستهزئوا بي يعني. وكان كل اللي يسمع طبعا من شعب القرية بكده يهين سواء بالضرب أو بالسكينة وغيره. اما طافوا بيه بقى شوارع القرية احد الشيوخ الاتقياء اما شافهم بيعملوا كده قال لهم ايه؟ كفاية ضرب وكفاية اهانة في الراجل، كفاية ده هيموت بين ايديك. فراح ابو الفتاة قال انا ما سيبوش غير لما حد يضمنه ان هو ينفق عليها، وبعد ما تلد ينفق عليها وعلى ابنها. فراح الشيخ التقي ده قال للراجل اللي كان بيخدم القديس مطار وبيجيب له حاجته يعني، قال له من اجل الرب اضمنه. والراجل قال لهم انا اضمنه. وابتدى يقول للراجل ادي اللي كنت ايه بتشكر لنا فيه وتقول لنا على فضائله وصفاته، وهو ابو مقار صامت لا يتكلم ولا يدافع عن نفسه قط. فاما قال اضمنه سابوه. فالراجل روحه في المسكن بتاعه طبعا في حاله نفسيه مؤلمه وجسده مصاب بالضربات والكدمات والجروح والدموع. اما وصلوا حتى انه من التعذيب بتاعت الرؤية نسي الضرب ونسي الالام والتعذيب يعني، وقال له جيد انك انت احتملت مثل سيدك الاهانات كما قيل عنه ظلم اما هو فتدلل لم يفتح ف، لكن انت ليه نسيت الكلام اللي انا قلته لك لما ظهرت لك في المرة الاولى؟ مش هو ده المكان اللي الرب اختاره عشان انت تعيش فيه؟ لما جه الوقت بتاع ولادة الفتاة الشقية ديت كانت بتتعذب عذابات شديدة ومش قادرة ايه تلد، حتى ان امها قالت لها يا بنتي بخطية مين ده؟ انت بعد كده ده انت بعد قليل هتموتي، دي خطية مين دي؟ قالت لها يا امي دي خطيتي انا. قالت لها ليه؟ قالت لها عشان المتوحد بريء وانا اتهمت ظلم، ومش هو ده فلان الفلاني هو اللي ايه عمل كده. قالت لها ليه يا بنتي كده؟ ده ابوك هان والناس هانوا وضربوه وشتموه وبصقوا عليه، ليه يا بنتي تعملي كده وكان معروف انه راجل خائف الله وتقي وكده. فابوها لما سمع راح للراجل اللي كان بيخدم القديس وقال له احنا اخطأنا في حق رجل الله و واحنا عايزين نروح نعتذر، فخد لنا منه ايه ميعاد عشان نعتذر له وروح نستسمحه كده عشان بنتي معذبة جدا. فالراجل راح له قال له افرح يا ابي ان الله اظهر براءتك وان الرب دافع عنك وانت صامت، وهم ها هم اتون اليك لكي يطلبوا منك الصفح والمغفرة وكده. في الليلة دي بقى ظهر له الكروب وراح قال له يلا ايه انت تخرج من هذا المكان. فما انتظرش لما ييجوا ولا يستسمحوه وخرج في الليل مع الكروب ومشي. يعني بعد ما ظهر له الكروب اختفى. بعد يومين سيرا على الاقدام كان وصل برية شهيد اللي اسمها الوقت وادي النطرون، فظهر له تاني هناك الكروب لما وصل، زي المجوش لما ظهر لهم النجم في ولادهم وظهر لهم تاني ايه لما وصل. فقال له حدد لي مكان اسكن فيه. فالكروب قال له لا انا مش هحدد لك مكان، لانه لف به الايه الوادي كله، فرجوا على البرية كلها يعني حتى لغاية الوقت على الخريطة المسيحية اسمها برية مكانوس. قال له طب ده مكان واسع قوي، حدد لي المكان اللي هعيش فيه. قال له لا انا مش هحدد لك مكان معين تعيش فيه، البرية كلها ملك ليك من الله وميراث لأولادك من بعدك، المكان اللي تحب فيه اسكن. انا لو حددت لك مكان وانت اصبت بالضجر او الملل وحبيت تغيره ضميرك هيلومك وتقول انا ايه سبت المكان، المكان اللي عايز تعيش فيه ايه اسكن وكن صامتا وتأمل ذاتك، كن صامتا وتأمل ذاتك وتحفظ من حيل الشرير. انه طبعا لما انسان يتفرغ للحياة الروحية الشيطان كمان بيتفرغ لإيه؟ لمحاربته أكثر من الإنسان العادي المشغول. وقال له أنا في كل وقت سأكون معك بأمر من الله. فاختار مكان اسمه البهلوس، بهلوس يعني الوادي في هيلوس قريب من الماء العذب هناك. طبعا انتوا تعرفوا ان البحيرات الناطون دي مالحة وفيها ملح، بس في ماء عذب في وادي الناطون لغاية الوقت بيجي من النيل، النيل بيرشح، ففي في الصحراء الغربية مية النيل بترشح، يعني الدلتا دي تحتيها مية والصحراء الغربية برضو فيه مية حلوة يعني. واختار مكان بقرب الماء العذب وحفر نفسه مغارة في الجبل، والمكان ده كان قريب من دير البراموس حاليا. وبقى يتعبد، يقول كان يتعبد كنحو قوته يعني على قد ايه استطاعته. الجمالين اصحابه بقى ومعارفه اللي كانوا يعرفوه ايام الملح كانوا يروحوا له كتير يعني ويزوروه، فهو لما شاف انهم بيقلقوا سكونه راح حفر سرداب ومغارة تانية يوصلها من السرداب عشان محدش ايه يعرف سكته لما ملاقوش في المغارة الاولى، والمغارة التانية دي يتوحد فيها للقراءة والصلاة، ويخرج للمغارة الأولى يعني لقضاء حاجات الجسد يعني والأكل وكده. بعد 3 سنين من انتقاله إلى برية شهيد ازدادت عليه الأفكار والحروب الشيطانية، أفكار متنوعة، حروب متنوعة من شهوات الجسد، من محبة المال، من صغر النفس والحزن والملل والضجر، أفكار تجديد تيجي على دماغه، يعني حروب كتيرة ما حدش يدركها إيه إلا اللي يختبرها يعني. حتى إن هو عبر عن تنوع الأفكار الشريرة، لأن ممكن الشيطان يحارب واحد بفكرة واحدة بس الخطيئة ويكررها، وممكن تاخد الحرب صورة أصعب بأنه مش بيتحارب بفكر واحد، مثلا فكر شغل الجسد أو فكر محبة مال أو فكر بغضة أو فكر حزن أو فكر تجديد. ممكن الشيطان يجيب له الأفكار دي كله مجتمعة في وقت واحد، يعني يطلع من فكر يدخل في فكر، يطلع من فكر يدخل في فكر تاني،
هو نفسه شبهها بيقول زي ما يكون الشيطان بشبهه بواحد جايب شوية قش كتيرة ويرميهم في النار مرة واحدة فيولعوا ايه وهج شديد، يعني يجيب لي افكار شديدة كده، الحرب تبقى كده يعني، تبقى حرب ضروس قاسية بهذا النوع يعني. فلما اشتدت عليه الحروب روح الله ارشده، لان هو كان قبل وهو في مصر كان سمع بالقديس انطونيوس، ان عم انطونيوس اتولد سنة 251 ميلادية، يعني هو اكبر من ابو مقر 49 سنة، وكان سمع بسيرته ان هو توحد في البرية الشرقية. فلما اشتدت عليه الحروب قال انا سمعت بابي انطونيوس اروح، هو اقدم مني في الطريق، واكشف له افكاري واخذ استرشاده بشأن الحروب المتعددة اللي انا بأعاني منها. فصلى عشان ربنا يرشده، واخذ نفسه ايه وانتقل مسيرا على الاقدام حتى البرية الشرقية مغارة القديس انطونيوس. طبعا روح الله ارشده للمكان، فلما وصل مغارة القديس انطونيوس قرع الباب، روح الله كشف للقديس انطونيوس عن مقاريوس ابن يوصله، فلما قرع الباب عرف ان هو ده، فمرضيش يفتح له وسابه فترة كبيرة عشان يختبر صبره. وبعد كده راح قاموا ايه وفتح له الباب وقال له انت جيت يا مقار، ده انا من زمان مشتاق اشوفك. بقوله لاحظ عليه ان هو متعب والاجهاد بادي على وجهه، مش بس من تعب الرحلة انما من الحروب بتاعة عدو الخير. فابو مقار كشف افكاره للقديس انطونيوس اللي بيتحارب بيها يعني، فجاوبه قال له اعلم ان الرب سمح ليك انك تدخل بهذه التجارب المتنوعة عشان فيما بعد ايه انت هتكون مغبوط كاسمك وهيجي لك اولاد روحانيين وانت هتبقى مرشد ليهم، فالرب سمح انك تدخل في نفس التجارب والحروب المتنوعة دي عشان تقدر ترشد فيما بعد الايه التلاميذ بتوعك اللي هيدخلوا في نفس الحروب. وألبسوا الاسكيم الرهباني، عشان كده يعتبر الأنبا أنطونيوس هو الأب الروحي لإيه للقديس مكاريوس، يعني صلى على الإسكيم الرهباني ولبسه الثوب الرهباني، يعني يسموه الإسكيم يعني الشكل الرهباني. فهو ومع القديس أنطونيوس بالليل وبيكلمه، فالقديس انطونيوس جاب لنفسه شوية خوص وبلهم وابتدى يضفر. فالقديس مقار قال له تسمح لي قبل وضفر زيك يعني؟ قال له بل. فالقديس مقاريوس بقى بل وبقى يضفر، وبقت الضفيرة تنزل من الطاقة بتاعت مغارة القديس انطونيوس، يعني كل ما الواحد بيضفر الضفيرة ايه بتطور. فهو قديس انطونيوس مش شايف، شايف هو بيضفر والضفيرة نازلة برا المغارة من الطاقة يعني. ففي الصباح لما شاف طول الضفيرة اللي ضفرها مقاريوس انها يعني عمل كمية كبيرة يعني، فادرك انه روح الله يعني اداله نعمة، مش بس نعمة لروحه في الصلاة وحتى نعمة كمان للايه للجسد، يعني رغم انه جاي مسافر وتعبان. فقال ان قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين. بعد كده لما استريح وتعزى مقاريوس من إرشاد القديس أنطونيوس واستريح، فقال له طيب اسمح لي أنا أسكن معاك هنا وأعيش بقربك، أعمل لي مغارة قريبة منك عشان يعني وقت ما أحتاج لإرشادك أجيل وبقى جنبك. فرح القديس أنطونيوس قال له لا، المكان اللي دعي فيه كل واحد مننا ينبغي أن يلازمه، الرب دعاك مش عشان تقيم هنا. فتذكر طبعا ايه كلام الكروب دي، ان هو مدعو يعيش في برية شيهي، فعاد الى مكانه واستمر يجاهد قبالة الارواح الشريرة. وبعدها بفترة افتدوا برضو بإرشاد من الله يقولوا ناس عشان يعيشوا في الحياة التوحدية مثله ويسترشدوا بيه، وكان ليهم أب كان في المكان اللي فيه دير البراموس حاليا، ولما كتروا أولاده هو اعتزل وأقام في مغارة في المكان اللي فيه دير القديس مقار الوقتي، وبرضه بقى له أولاد تانيين في المكان الجديد. يعني في المكان الأول قالوا القديسين ماكسيموس ودوماليوس اللي هما من سوريا، كانوا متترمزين عند القديس أغابيوس في سوريا، وقبل نياحة القديس أغابيوس ظهر له أضمار في رؤية وقال له قول لأولادك من بعدك يجوا ايه يعيشوا معك. وعشان كده دير وبرضو القديس إيسيدوروس والقديس موسى الأسود برضو عاشوا مع أبو مقار، كانوا تلاميذ لأبو مقار في المكان اللي فيه دير البراموس، وبيسموه دير البراموس يعني يقولوا في تفسيرين بارا موسى، بارا يعني بجانب يعني جنب موسى، نسبة إلى القديس موسى الأسود بارا موسى يعني جنب موسى، يعني القديس موسى الأسود كانوا مغارة هناك يعني، أو يسموه باروميوس روميوس يعني رومي، يعني ماكسيموس ودوماديوس اسمهم الروميين يعني، فبتاع الروميين باروميوس. وذكر في المخطوطة في سيرة القديس أمار يعني انه برضو زار القديس أنطونيوس مرة تانية لما بقالوا اولاد كتير يعني الرحلة الاولى او زيارة الاولى اللي كانت بعد 3 سنوات من توحده في شهيد، في زيارة تانية زار فيها القديس أنطونيوس، بس القصة مش ضايعة يعني، قصة الزيارة التانية دي ما تبقاش منها بس غير انه ابو مقار قال القديس أنطونيوس، قال له المكان اللي احنا فيه ما فيهوش كنيسة، انه كان ابو مقار الى ذاك الوقت عشان يتناول كان يروح يحضر القداس في جبل نتريا. نتريا دي منطقة شمال شرق برية شهيد تبع محافظة البحيرة اسمها نتريا. حتى قريت قريب في جريدة وطن انه اكتشفوا حاليا يعني ناس علماء اثار اكتشفوا المنطقة الرهبانية دي يعني، ووجدوا حاجات رهبانية كتير، كان اسمها نتريا او جبل البرنوج. فكان ابو مقار يمشي مسافة ربما 32 كيلو عشان يحضر القداس في نتريا ويصلي معاهم القداس ويتناول. وكان مذكور انه القديس ديمن كان بيصلي قداس، والقديس مقار راح وحضر القداس وتناول، فهناك الرهبان بتوع نتريا عشان هو كان اب كبير يعني وفي نعمة قالوا له قل كلمة منفعة للإخوة أيها الأب. فمن ضمن القصص اللي قصها بمقار عليهم قال لهم قصة ان هو ظل محارب 5 سنوات بفكر الانتقال للبرية الداخلية. البرية الداخلية دي ناحية الوحات. قولوا انا بقيت مقاوم هذا الفكر ومش مطوع هذا الفكر 5 سنوات لخوف ان يكون الفكر ده مش من الله. ولما رئيس الفكر ثابت صلى الصلاة وراح انتقل للبرية الداخلية. قول فوجدت بحيرة ماء وفي وسطها جزيرة والوحوش بيجوا يشربوا الماء من البحيرة، والبحيرة دي فيها أشجار وكده. فبيقول رأيت وسط الأشجار رجلين مجردين يعني عريانين تماما، فخفت من منظرهم وتهيألي انهم مش بشر. فأما خفت ورشمت نفسي بالصليب هم لاحظوا ان انا خايف، فندوب اسمه قالوا له ما تخافش يا مقار، احنا بشريان مثلك. فقال لهم اذا كنتوا انتوا بشريان مثلي ازاي مش لابسين ثياب، وتعملوا ايه في حر الصيف وبرد الشتاء؟ قالوا له احنا هنا بقالنا 40 سنة لم نبصر فيها وجه انسان غيره، وربنا ادانا نعمة ان احنا لا يؤذينا في وقت الحصاد حر ولا في وقت الشتاء برد. فقال لهم كيف أصير راهبا؟ قالوا له إن لم يزهد الإنسان في كل أمور العالم لا يستطيع أن يصير راهبا. قال لهم أنا ما أقدرش على كده، إني ضعيف فما أستطيع أن أكون مثلكم. يعني قالوا له لازم الإنسان يتجرد من كل شيء في العالم، ما يمتلكش ولا حاجة حتى كثرة خبز ولا قرش عشان يبقى راهب. فقال لهم إني ضعيف لا أستطيع أن أكون مثلكم. فقالوا له إن لم تستطع أن تكن مثلنا فاجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. فبعد ما القصة دي حكاها أبو مقار للرهبان بتوع نتريا قال لهم من أجل ذلك أقول لكم إني رأيت رهبانا ولم أصر بعد راهبا فاغفروا لي. يقول أنا لسه ما بقتش راهب لكن شفت رهبان. بيقولوا لنا كلمة منفعة، فقال لهم كلمة منفعة إيه ده؟ أنا لسه ما قدرتش أبقى راهب لكن شفت رهبان. وحكى لهم عن الإيه؟ الاثنين السايحين دول اللي كانوا في البرية الداخلية. في قديس اسمه فيلوكسينوس المنبوغي، ده أب رهبان في منبوغ، دي بلد تبع العراق. سألوه أولاده قالوا له يعني فسر لنا القول اللي قالوه الاثنين السياح اللي في الواحات لأبو مقار، إن لم تستطع أن تصير مثلنا فاجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. قال لهم الإنسان إذا تفرغ للتوحد في قلاياته والبكاء على خطاياه معناه انه ده يساوي السياحة او يؤهله لمرتبة السياحة. في قصة اخرى ايضا بيحكوها برضو عن القديس مقار، ان هو ورايح نتريا عشان يحضر القداس، وكان تلميذه معاه، تلميذه طبعا أصغر منه في السن فسابقه في المشي. فتلميذه هو وماشي قابله كاهن للأوثان في المنطقة دي، وكانوا هو طالعين الصبح بدري عشان يحضروا القداس. فالراهب تلميذه ابن آر ده يعني كان جاهز، فما شاف كاهن الأوثان وشايل شوية حطب قال له إلى أين تجري يا خادم الشيطان؟ ده الراهب اللي بيقول للكائن الوثني. قال له أنا خادم الشيطان، وراح نزل الحطب من على كتفه وأخذ يضرب فيه ضرب مؤلم، يقول تركه وفيه قليل نفس، يعني كان له على شوية إيه وبعدين شال الحطب بتاعه الكائن الوثن وكمل المسيرة بتاعته. فبعد كده تقابل مع القديس مقار الكبير، ويسموه مقار المصري، لأن في المجمع بتاع القديسين ثلاثة مشهورين يسموه الثلاثة، أما مقار القديسون مقارش المصري كبير كبير لأنه في السن اللي بنتكلم عنه، وفي مقارس الإسكندري كان من إسكندرية وكان تلميذ برضو المقار الكبير، ومقاريوس الأسقف الشهيد ده كان أسقف على بلد اسمها إتكاو، بس يكتبوها غلط، إتكو هي إتكاو، دي في الصعيد جنب مدينة اسمها طيمة تبع سوهاج في منتصف المسافة بين أسيوط وسوهاج اسمها قاو، كان أسقف، وده كان معاصر للقديس ديوسقوروس وحضر معاه المجمع بتاع خلقدونيا ونفوه معاه، واستشهد القديس مقاريوس الأسقف، والثلاثة موجودين أجسادهم لغاية الوقت في دير أبو مقار. فلما أبو مقار الكبير قابل الكاهن الوثني، بقول كان الصبح بدري وشايفه شايل شيلة، فقال له لتصحبك المعونة يا رجل النشاط، ينقل له كلام حلو عكس تماما الكلام اللي قاله التلميذ دوك، هيقول له إلى أين تجري يا خادم الشيطان؟ فما سمع التحية الظريفة دي وقال له تصحبك المعونة يا رجل النشاط، الكاهن الوثني اتأثر بالكلام وقال له أي شيء حسن فيا رأيته حتى تحييني بهذه التحية؟ قال له أنا شايف فيك نشاط واجتهاد في عملك، وإن كنت لست تدري ما هو الإله الحقيقي. فقال له طب تسمح لي أتكلم معك شوي؟ قال له أول راح قاعد أبو مقار وقاعد جنبه الكهن الوثن وابتدوا يتكلم، ومن نعمة الكلام اللي قاله له القديس مقار قال له من أجل الله رهبني، وصار معاه لغاية نتري، وهو كان رايح يحضر الكنيسة في نتري، ولما شافوا الرهبان بتوع نتري استغربوا، لأن عارفين ده كان الوثني إزاي جاي مع القديس أنبا مقار. وفعلا الكاهن الوثني ده أبو مقار عمده وصيره راهب، ووسط ما بيحكي له قال له ده فيه راهب شرير قابلني قبلك وبقى يقول لي وانا عملت فيه كذا وكذا وكذا، فأدرك أبو مقار ان هو ايه التلميذ بتاعه، وقوله قول حلو يعني مقصور، يقول الكلمات الشريرة تخلي الناس الأخيار يبقوا أشرار، والكلمات الحسنة تخلي الناس الأشرار يبقوا أخيار. له طبعا القديس أنبا مقار فضائل كثيرة، منها البساطة، لما تقدم في الحياة الرهبانية وبقى شيخ كبير وتقدم في النعمة والفضيلة وربنا اداله مواهب كثير من مواهب الروح القدس حتى انه كان يقيم الموتى، وان شاء الله هنكمل يعني في مناسبة اخرى سيرته يعني. فلما كانوا الرهبان المبتدئين يكلموه باحترام شديد على انه أب قديس كبير عظيم، ويبقى بيكلموه بهيبة وكده وتوقير شديد، ما كانش يرد ابدا ولا يتكلم، لكن لما راه بيتكلمه ببساطة ويتبسط معاه ويهزر معاه كان يكلمه ويجاوب على كل ايه كلامه. فمثلا لما واحد يجي يقول له قول لي يا ابو مقار بقى، لما انت كنت كمان زمان قبل ما تتراب، لما كنت كمان ما كنتش بتسرق الملح من البحيرات، وكانوا الحراس بتوع الملح يضربوك لما كنت تسرق الملح وتحطه على الجمل بتاعك، يقول لما كان يقولوا له كلام زي ده هو يجاوبه ويتبسط معاهم خالص، لكن لما يكلموه باحترام وتوقير شديد ما كانش ايه، كان يصمت. فمرة واحد برضو راهب يعني قال له انت بتعمل نفسك كده ليه؟ انت مفروض انك انت اب كبير عظيم ورئيس للبرية كلها، لانه في حياته في اواخر حياته كان اب على اربع اديرة، وكان الوف الرهبان يخضعوا لارشاده، يعني الاربع اديرة اللي هي دير البراموس ودير انبا مقار ودير انبا بشوي ودير يوحنا القصير. بس دير القديس يوحنا القصير لغاية القرن الخمستاشر استمر وبعد كده تخرب يعني. فبيقول له انت بتعمل نفسك كده ليه؟ ما تبقاش كده بسيط كده وزهري كده، ما لازم تبقى يعني. فجاوبه قال له انا بقالي 12 سنة بأصلي وأطلب من ربنا ان يديني نعمة البساطة وعدم الكلفة في الكلام وفي التعامل، وانا اخذت الموهبة دي بعد 12 سنة، عايزني بناء على نصيحتك انت اسيبها؟ علاوة على البساطة بتاعته كان مشهور بفضيلة انه يخطر على خطايا الاخرين. وانتوا تعرفوا قبل كده القصة بتاعة الراهب اللي صدر منه امر شنيع، والرهبان لاحظوا انه في امرأة بتدخل عنده في القلاية بتاعته، وكان يروحوا يشتكوا للقديس مقار باعتباره أب البرية وكده، فكان يقول لهم حاشا لأخينا المبارك من هذا الكلام، ما تصدقوش الكلام ده، لغاية لما دخلت عنده وكده، عارفين بقية القصة لما خبأها الراهب تحت المجور وهو وخارج أبو مقار من عنده، جاله صوت الله وقال له صباك يا مقار لأنك تشبهت بخالقك تستر خطايا البشر كما أن الله يستر على الإنسان خطاياه، وحتى الإنسان لما يعمل خطيئة يقول يا رب استر، يعني يمكن حتى اللي يسرق يقول يا رب استر. فيقول صار كإله على الأرض يستر خطايا البشر، وكان يمتنع أبدا عن إدانة أي إنسان مهما كان الإنسان ده بيعمل خطايا فظيعة. ويحكى أيضا عن أبو مقار إنه كان مرة راح لراهب مبتدئ اسمه زكريا مذكورة سيرته في رهبانه